الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي المعتاد، في لقاء مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والباحث والمؤرخ المعروف. قبل أن افتتح هذا اللقاء مع معالي الشيخ محمد، أقدم له بين يديه تحية وشكرا وتقديرا على إتاحة هذه الفرصة في هذا التواصل المبارك للحديث عن شؤون وشجون المسلمين في أنحاء العالم. ابتداء أيها الإخوة والأخوات، أذكركم بعنوان البرنامج والذي من الممكن أن تراسلونا عليه للتواصل مع معالي الشيخ محمد ولسماع مرئياتكم واقتراحاتكم وأرائكم ووجهات نظركم نحو هذا البرنامج على العنوان التالي: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، برنامج المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ محمد، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
أهلا وسهلا وشكرا.
معالي الشيخ محمد، لا زال الحديث عن هذه القارة العجيبة التي أتحفتمونا بالكثير من غرائبها وعجائبها، فضلا عن أحداث وشؤون وأخبار المسلمين فيها، ألا وهي الهند. تفضلتم معالي الشيخ محمد بالحديث في حلقات سابقة عن العديد من الولايات المهمة في الهند، وفصلتم تفصيلا مهما ودقيقا وشاملا عن أوضاع المسلمين فيها وعن العمل الإسلامي والدعوي هناك وعن أبرز المعوقات التي تواجه العمل الإسلامي هناك. معالي الشيخ محمد، الحديث الأخير كان عن الولاية الوسطى، وتفضلتم بحديث صدرتموه عن هذه الولاية، فهل هناك من بقية عن الحديث عنها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الولاية الوسطى اسمها الرسمي باللغة الهندية مدهي برديش، مدهي وسطى وبرديش ولاية. وقد قدمت في الحلقة السابقة بعض المعلومات عن ولاية مدهي برديش وعن الأخوة المسلمين فيها بوجه عام، وذكرت أن أول زيارة لي إلى هذه الولاية كانت إلى مدينة بهوبال التي هي عاصمة الولاية، وهي مقر السيد صديق حسن خان، أحد العلماء، علماء الهند المؤلفين المشهورين، وهو معروف عندنا لأننا كنا نقرأ في مؤلفاته، بل كان يذهب للقراءة عليه طائفة من علماء نجد، كانوا ذهبوا يقرأوا عليه في الهند وتفرغوا في مدينة بهوبال. وذكرت أنني زرت مدينة بهوبال عاصمة ولاية مدها برديش مرتين. الأولى كانت زيارة خاصة، لم يدعوني أحد إليها، وإنما كنت مدفوعا لأرى هذه المملكة الصغيرة المسلمة التي كانت مقصدا لطلبة العلم للدراسة والقراءة على السيد صديق حسن خان. أما الرحلة الثانية فهي بدعوة من صديقنا العلامة السيد أبو الحسن الندوي، وذلك لحضور الاجتماع الذي تعقده رابطة الأدب الإسلامي بعنوان أدب الدعوة الإسلامي. والسيد أبو الحسن هو رئيس رابطة الأدب الإسلامي، وقد تقرر عقد هذه الحلقة، هذه الجلسة في أو نقول هذه الدورة، لأنها اشتملت على عدة جلسات استمرت نحو 3 أيام في بهوبال عام 1412. عندما وصلت إلى مدينة بهوبال التي عاصمة مدهي برديش، كنت قادما إليها من دلهي، بخلاف المرة الأولى فكنت قادما إليها من بمبي. استقبلني مستقبلون في مطارها من أخواننا الذين يتكلمون العربية، وهم العلماء والمتخرجون من المدارس العربية، وكلهم يفهم العربية، ولكن بعضهم يفهمها ويتكلم بها بطلاقة، وبعضهم يفهمها فقط لأنه لم يتمرن على النطق بها التمرين الكافي. عقدت الجلسة في مهرجان ضخم حضره أكثر من 10,000 شخص بقليل، وقد ذكر الإخوة من أهل الهند أن عدد الحاضرين كان 12,000 شخص، وقد بنوا وقد جعلوه على هيئة سرادق، وهو شبيه بالمعسكر، أي لأنه سرادق هذا مقام على أعمدة من الحديد ومظلل بأشرعة متواصلة حتى غدا كله ظلا ظليلا. ولكن العجيب أن هذا المهرجان أو هذا السرادق الضخم الذي تسعى 12,000 شخص كان في ركن من باحة المسجد الكبير المسمى تاج المساجد، والذي يعتبر من أكبر المساجد في الهند، بقال لي بعضهم أنه أكبر المساجد مساحة الموجودة في الهند، والمقصود بذلك مساحة باحاته، وإلا فإن القسم المسقوف منه ليس بهذه الدرجة من الكبر والاتساع. هذا المهرجان الضخم لم يشغل إلا جزءا صغيرا من باحة هذا المسجد الكبير الذي هو مسجد تاج الذي هو المسجد المسمى تاج المساجد. لم يكن في المنصة الرئيسية غيري من العرب، لم يكن فيه من العرب غيري، كان فيه السيد أبو الحسن الندوي، كان على المنصة الرئيسية السيد الحسن الندوي، وكان معه نحو 6 من أخواننا كبار طلبة العلم والمشجعين للمدارس الدينية في الهند، ولذلك اعتبرني ضيف الشرف لأنني أنا الوحيد القادم من البلدان العربية. بدأ المهرجان بداية عجيبة، وذلك أنهم قرأوا أو في أول الأمر قراءة تلاها أحد الأخوة قراءة مجودة عظيمة بمعناها وبإخراجها، لأن الرجل القاري كان يقرأ من قلبه وبتأثر وخشوع. بعد تلاوة القرآن الكريم تقدم شاعر من أخواننا المسلمين من أهل الهند اسمه طفيل أحمد الندوي، فألقى ترجمة لقصيدة الشاعر عمر أبو ريشة، ترجمها شعرا إلى الأردية، والشعر بالأردية هو مقفى، وفيما يظهر لنا أنه موزون، وألقاها طفيل أحمد بتأثر إلقاء مؤثرا. ثم تقدم بعد أن فرغ من إلقائها بالردية الدكتور عبد الله عباس الندوي، فألقى نص القصيدة بالعربية كما نظمها الشاعر عمر أبو ريشة. هذه القصيدة مؤثرة، وقد أحببت أن أذكر شيئا من أبياتها، فمنها مثلا قول أبو ريشة: أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم، أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم، ويكاد الدمع يحمي عابثا ببقايا كبرياء الأمم، أمتي كم غصة دامية خنقت نجوى علاك في فمي، أي جرح في إبائي راعف أي جرح في إبائي راعف فاته الأسي فلم يلتئم، ألي إسرائيل تعلو راية في حمى المهد وظل الحرم، كيف أغضيت على الذل ولم يشتفي الثأر ولم تنتقمي، اسمعي نوح الحزانة واطربي، وانظري دمع اليتامى وابسمي، أمتي كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم، لا يلام الذئب في عدوانه إيك الراعي عدو الغنم، فاحبس الشكوى فلولاك لما كان في الحكم عبيد الدرهم. هذه قصيدة اختارها الإخوة وترجموها للأردية شعرا وألقوها، ثم ألقيت على المحتفلين، وهي أطول من هذا قليلا ولم أرى إرادها كلها. بعد انتهاء هذه القصيدة تواصل برنامج المهرجان، أو نستطيع أن نقول إنه برنامج الاجتماع أو الاحتفال، وهو احتفال مهيب. قلت إنه حضره 12,000 شخص وكلهم عليهم الخشوع، مظاهر الخشوع، وعليهم الهدوء، وأكثرهم أو كلهم إما من طلبة العلم أو من المشجعين لطلبة العلم. ثم بعد ذلك تولت الكلمات، وأهمها كلمة مبسوطة على الشيخ السيد بالحسن الندوي، ألقاها باللغة الأردية ثم بالعربية، وهي كلمة ناضجة ومفيدة وواسعة، تشتمل على توفيق الله لمن أخلص في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ضرب أمثلة على ذلك من العلماء المتقدمين. وبعد ذلك طلبوا مني الحديث، فألقيت كلمة مرتجلة على عادتي، وذكرت فيها سرورنا بلقاء هؤلاء الأخوة الكرام، وبينت لهم أن الدين الإسلامي ليس دين العرب وحدهم، بل هو دين الله الذي بعث الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الأمم. ولذلك نجد من قادة المسلمين من هم من العرب وفيهم من هم من غير العرب، ولكن الله سبحانه وتعالى قد شرف العرب بأن صاروا حملة الإسلام إلى العالم. ومع ذلك كان يوجد من أفاضل الصحابة من ليسوا من العرب، مثل بلال بن رباح الإفريقي، ومثل سلمان الفارسي، ومثل صهيب الرومي. وبينت لهم أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود في كل مكان، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يجازي من تمسك بدينه في آخر الزمان جزاء عظيما، كما ورد في الحديث: سيأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه ويروى الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر، له أجر 50. قال الصحابة: 50 منا أم منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. فهذا دليل على فضل من تمسك بدينه في هذه الأزمان. ثم بينت لهم أن أهل الهند نحن نعرف منهم شخصيات مهمة أسهمت في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وحتى التاريخ القديم فإن أهل الهند أسهموا في الثقافة العربية الإسلامية. ولا يمكن أي طالب علم إلا أن يكون علق في ذهنه ما قدمه أهل الهند، المحدثون من أهل الهند، من كتب كانت من أوائل من كتب في الحديث، كانت من أوائل ما طبع من كتب الحديث، وأولها طبع في الهند كما هو معروف، حتى إن فتح الباري طبع في الهند قبل أن يطبع في أي بلد عربي آخر. ومنها سنن، من السنن مثل سنن الدارمي وغيره، طبعت أكثرها في الهند، ثم أعيدت طباعتها في البلدان العربية، أو طبعت طبعات مستقلة في البلدان العربية بعد ذلك، أي بعد أن كان طبعها الأول في الهند. وبينت لهم أيضا أن إخوانهم في البلدان العربية يودون أن يجتمعوا إليهم وأن يروا كيف يحافظون على مؤسساتهم الإسلامية بتبرعاتهم الشخصية التي يحرصون على تنميتها. ومع ذلك فإنهم حتى الحريصين منهم على أمور دنياهم وعلى تنمية أمورهم الاقتصادية الدنيوية، فإنهم لا يبخلون بالتبرع للمؤسسات الإسلامية. ولذلك قامت في من بين تلك المؤسسات مؤسسات ضخمة، منها دار العلوم ندوة العلماء التي يرأسها سماحة السيد أبي الحسن الندوي حفظه الله. ثم بعد ذلك عدنا إلى الفندق، كانوا الأخوة اختاروا لنا أن نكون في الفندق، وإلا فإنهم أعدوا أمكنة في المسجد الجامع، أمكنة واسعة جماعية للضيوف من أهل الهند من داخل الهند، فقد استضافوهم طيلة الاجتماع من ناحية في ناحية تقديم الغذاء، وكذلك من ناحية إيجاد المهاجع، وهي مهاجع جماعية، لأن الأخوة في الهند أهل زهد وانصراف إلى الآخرة، وأما نحن فإنهم قد أكرمونا وحجزوا لنا في الفندق. ومما ينبغي التنويه به أن إخواننا المسلمين من أهل الهند يأتون من مسافات بعيدة لحضور المهرجانات والاحتفالات الإسلامية، حتى أن بعضهم عرفت أنهم قدموا من مسافة 3000 كيلومتر بالقطار، وبعضهم مسافة 2000 كيلومتر، وقد جاءوا بالقطار لمدة 2 أو 3 بعضهم، وجميع من جاءوا إلى هذا المكان ولغيره من أماكن المؤتمرات الإسلامية في الهند كما عرفت ذلك قبل هذا الاجتماع وبعده، كلهم يجيء على نفقته، فهو يدفع نفقة مجيئه، ولكنه إذا وصل فإن العرف عندهم أن يكون ضيفا على من أقاموا المهرجان.
أحسنت معالي الشيخ محمد. معالي الشيخ محمد، بودي أن تتفضلوا بالحديث للإخوة من المستمعين والمستمعات عن أبرز المشاهدات الإسلامية والدعوية التي لقيتموها إبان زيارتكم للولاية الوسطى من مساجد وغيرها، كان لكم جولة واطلاع عليها خلال هذه الزيارة.
في أثناء عقد المهرجان بطبيعة الحال كانت معظم المحاضرات والكلمات باللغة الأردوية، فكانت هذه هنالك فرصة، لأنني لا أريد أن أحمل إخواني أن يترجموا كل ما يقال بالأردية من أجلي، والكلمات الرئيسية عرفت محتواها وبعضهم ترجمها إلى العربية وأعطاني إياها، وذلك بعلم وبأمر من القائمين على هذا الاجتماع، وقد انتهزت الفرصة فأكملت الجولة على مدينة بهوبال التي هي عاصمة مسلمة في السابق بحكامها وليس بأكثرية سكانها، فحتى عندما كانت عاصمة مسلمة لم يزد عدد السكان فيها على 33%، ولكن كان مظهرها مظهر المدينة المسلمة، وكان أعظم ما فيها عندما أقبلت إليها عليها أن رأيت مناير المساجد، منارات المساجد عالية، وهي المآذن عالية مشرفة ومبنية وفق هندسة عجيبة بحيث تكون منارة دقيقة ومحكمة ومستقيمة ومع ذلك تامة الاستدارة، وما شبهت هذه المآذن في هذه المدينة التي كانت عاصمة مسلمة، وقد انقضى مع الأسف الشديد عهد الحكم الإسلامي فيها في عام 1947 ميلادية، ما شبهت هذه المساجد إلا بالأصابع السبابة التي ترفع عند الشهادتين كأنها ترفع إلى السماء وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي إذا وهذه المنارات أو هذه المآذن إذا لم تنطق بذلك فإنها تنطق بلسان حالها بذلك رغم زوال الحكم الإسلامي فيها، ولكن لا يزال للمسلمين فيها سلطان معنوي قوي وسلطان ثقافي قوي. وقد قال لي أحد زعماء المسلمين فيها إن لديهم قوائم بالمساجد الموجودة في بهوبال وأن عددها 452 مسجدا، وقد ذكرت ذلك أي سألته هذا السؤال عن عدد المساجد لأنني رأيت مسجدا جديدا أبيض الطلاء ما زال غير مكتمل والمسلمون يبنوه، فقلت يبنونه، وقلت سبحان الله أيبني المسلمون مساجد جديدة مع كثرة هذه المساجد؟ فقالوا نعم، لأنه توجد أحياء جديدة لا ليس فيها مساجد، فالمسلمون حتى الآن يبنون المساجد في مدينة أبهوبال، وهذا من غريب صنع الله سبحانه وتعالى للأخوة المسلمين في هذه المدينة التي كانت عاصمة مملكة إسلامية كما قدمت.
أحسنت معالي الشيخ محمد. قبل أن نختتم اللقاء معالي الشيخ محمد، هل لكم من حديث أيضا عن هذه الولاية ومشاهدات أخرى يحسن ذكرها في هذا المقام؟
نعم، هنالك حديث، وأي حديث، لأننا بعد أن انتهينا من عقد أو من حضور اجتماع رابطة الأدب الإسلامي سافرنا بصحبة السيدة بالحسن الندوي وطائفة من الإخوة العلماء الكرام الذين معه إلى مدينة، إلى أكبر مدينة في ولاية مدهى براديش التي هي الولاية الوسطى واسمها مدينة إندور، ثم منها هذا بالطائرة ذهبنا وهي قريبة لم تزد المسافة على 33 دقيقة بين بهوبال وإندور، وكلتاهما داخلة في هذه الولاية، ولكن إندور رغم كونها أكبر من بهوبال ليست هي العاصمة. ثم من إندور ذهبنا بالسيارات إلى مدينة اسمها مندو، قال لي السيد أبو الحسن إنها من عجائب الدنيا الثمان، لأن المشهور أن عجائب الدنيا سبع، فهذه هي الثامنة. وقال لابد أن تراها، وهو يعرف اهتمامي برؤية أثار الإخوة المسلمين وتسجيل ذلك. قال لابد أن تراها وسوف نذهب إلى هناك. قلت له إن صحبتكم تشترى حتى ولو لم يكن مثل هذا الذي ذكرتم موجودا، فإذا انضاف إليه هذا الأمر فإن ذلك يكون مدعاة إلى السفر. وقد سافرت بالفعل معه، وأعتقد أن الكلام على تلك السفرة لا تتسع له هذه الحلقة، وإنما سيكون في الحلقة القادمة بإذن الله.
ثابكم الله. معالي الشيخ، معالي الشيخ محمد، يتساءل الكثير من الإخوة عن الأوضاع التي يعيشها الإخوة من المسلمين في الهند، وبعض التوترات والمصادمات التي قد تقع بين بعض الطوائف وجمع من المسلمين هناك. هل هناك فعلا مصادمات تقع من خلال ما ينشره الإعلام؟ ما أسباب هذه المصادمات بين الفئات المسلمة وبعض الطوائف الأخرى من الهنادك وغيرهم؟ وهل الوضع يعني هناك من يحاول أن يغذي ويثير مثل هذه النعرات حتى تقع مثل هذه المصادمات التي يذهب ضحيتها إثر ذلك العديد من الأبرياء من المسلمين في هذه الآثار التي قد تقع؟
الهند كما سبق وذكرتم هي شبيهة بالقارة، ولذلك تعرف بأنها شبه القارة الهندية، فهي واسعة جدا وولاياتها يختلف فيها الوضع بالنسبة للمسلمين ولاية عن ولاية. فهناك بعض الولايات فيها اضطرابات، ما يسمى بالاضطرابات الطائفية، وبعض الولايات ليس فيها مثل تلك الاضطرابات. الاضطرابات الطائفية تنشأ ناشئة في الأساس عن كون المسلمين كانوا هم الحكام وكانت لهم اليد الطولة في مناطق من مناطق الهند، ثم بعد ذلك أصبحوا محكومين، وأصبح الهنادكة أصبح يعيشون ردة الفعل ضد المسلمين. لماذا حكمهم المسلمون؟ مع أن المسلمين حكموهم حكما عادلا بالنسبة إلى مقاييس الحكم في القرون الوسطى، ولا نقول إن جميع حكام المسلمين في الهند كانوا على الطريقة المثلى، فنقل عن بعضهم أشياء ليست مناسبة، ولكن على وجه العموم المسلمون كانوا أرحم من أي حك نوع آخر من أنواع الحكام، حتى من الحكام الهنادكة باعتراف الهنادكة أنفسهم. كان الهنادكة كانوا يظلمون الشعب، وكانوا يرهقونهم بالضرائب، وكانوا يأخذون منهم يستعبدونهم، وكانوا يجعلون الآلاف منهم يعملون عند الثري الواحد منهم بأقل مما يقيتهم، أي بأقل من طعامهم. ثم أن هناك في الهند التفرقة الفظيعة التي جعلوها بموجب ثقافتهم، بموجب أساس ثقافتهم، حتى صارت عندهم كأنها جزء من ديانتهم، وهي التفرقة بين الناس على أساس عنصري، حتى أن بعض الطوائف يقولون أن مهمتهم أن يبعدوا الأذى، أن يخدموا الآخرين، يعني الطوائف الأخرى، الطائفة المنحطة هي التي يجب عليها طبعا ودينا عندهم أن تخدم الطوائف الراقية الممتازة بزعمهم. فمثلا الهريجان الذين يعرفون بالعربية بالمنبوذين لم يخلقوا إلا لخدمة البراهمة، أي الطبقة العالية من الهنادكة، ومع ذلك كانوا يذلونهم، حتى إنه إذا وقع ظل واحد من المنبوذين على واحد من البراهمة فإنه يجيز لهم شرعهم أن يقتله البرهمي، لأنه نجسه بكونه وقع ظله عليه، وحتى إنهم لا يأكلون معهم في الطعام، فإذا بقي طعام وأرادوا أن يعطوه إياه جعلوه على ورقة من ورق الموز أو جعلوه فوق حصات، ولا يعطونهم آنيتهم لأنهم ينجسون آنيتهم إذا أكلوا فيها. فهذه التفرقة الفظيعة التي حملت جواهر لال نهرو أول رئيس لوزراء الهند في عهد الاستقلال أن يقول إن الهند لم تعرف المساواة بين البشر إلا عندما دخلها المسلمون. فيحدث حدث في العصور الأخيرة بعد أن تولى الهنادكة ولهم الأكثرية قد تولوا الحكم، ورغم كون الهند كما تقول وتعلن إنها دولة علمانية بمعنى أن دينها ليس الهندوكية، فإن الأكثرية هم الهنادك، والشرطة رجالها هم أكثريتهم أو إن لم يكن كلهم في بعض الأماكن من الهنادك. فإذا حصلت اضطرابات بين المسلمين وبين الهندوك، وغالبا ما تبدأ هذه الاضطرابات عند أشياء تافهة كأن يرى الهندوكي أو جماعة من الهندوك يرى أحد من المسلمين قد هان بقرة من البقر، أو بلغه أنه ذبح بقرة في مكان من الريف وأخفاها، فإنهم يحجمون عليه. ثم المسلمون بدافع تاريخهم القوي الذي يشعرون فيه بأنهم سادة وبأنهم كانوا أربع مع أولئي سواء دينيا أو اجتماعيا أو سياسيا، يردون عليهم بقوة، تدخل الشرطة. ولكنهم بطبيعة كونهم هنادك يميلون إلى الهنادك قومهم، فتكون النتيجة حصول الغبن والظلم على المسلمين. وهذا وقع في ولايات عديدة، ومن أهمها أشهر الولايات التي تقع فيها الاضطرابات الطائفية هي ولاية كجرات التي عاصمتها مدينة أحمد آباد، وسوف يأتي حديث خاص عنها وعن الحكم الإسلامي فيها. وأما بالنسبة إلى هذه الولاية التي نتحدث عنها الآن وهو ولاية مدها برديش، فإن الاضطرابات الطائفية فيها غير موجودة مطلقا، وهذا أمر عجب لأنها كانت مملكة إسلامية وكان المسلمون هم الحكام فيها. فكان من الأمور القياسية أن يحدث رد فعل عند الهنادك فيكون ضد المسلمين، ولكن الذي تبين لنا أن المسلمين كانوا عادلين وكانت لهم مواقف إنسانية مع الهنادك أنفسهم، سواء كانوا من الطبقات التي يسميها الهنادك الطبقات العليا وهي البراهمة، أو كانوا من الطبقات الدنيا وهي الهريجان أو المنبوذون. فهذا هو الذي جعل هو الذي سبب عدم وجود هذه الاضطرابات في هذه الولاية الهندية.
أحسنتم على الشيخ. استأذنكم على الشيخ محمد في هذه اللحظات لأن نتوقف عند هذا الحد، حيث أن وقت الحلقة قد شارف على الانتهاء، لكنني أعد الإخوة والأخوات أن يكون لنا تواصل مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي في لقاء قادم بإذن الله تعالى، لنواصل لقاءه لأحوال المنا في الهند خصوصا. أخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم في لقاء جديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات. هذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم ورحمة